السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يحب التائبين، وحبه إلى الشباب التائب أشد، ويحب المتواضعين، وحبه إلى الأغنياء المتواضعين أشد، ويحب المنفقين، وحبه إلى الفقير المنفق أشد، ويبغض العاصي وبغضه إلى الشيخ العاصي أشد، ويبغض المتكبرين وبغضه إلى الفقير المتكبر أشد، ويبغض الممسكين وبغضه إلى الأغنياء الممسكين أشد. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع لقائنا الأسبوعي والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في موضوع الحلقة، فإنني أشكر الله تبارك وتعالى لكل إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات الذين تفضلوا علي إما بالزيارة، وإما بالدعاء، وإما بالاتصال، وإما بإرسال رسالة، فشكر الله للجميع وجزاكم الله خيرا، وأبعد الله المرض عن أجسادكم، وأدام الله عليكم نعمة الصحة. وثانيا، لا يفوتني أن أهنئ نفسي وأهنئ كل أهل السنة والجماعة في بقاع الأرض كلها، وذلك لما تم يوم الجمعة الماضية من حصول شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسان على الجائزة المباركة، جائزة الشباب العالمية لخدمة الدعوة الإسلامية أو العمل الإسلامي، وذلك في مملكة البحرين. فإننا نقول لهذه المملكة ملكا وحكومة وشعبا، جزاكم الله خيرا، وأحبكم الله كما أحببتم شيخنا. وأما الشيخ فأقول زادك الله من فضله، وزادك الله توفيقا، وجعل الله لك قبولا في السماء كما جعل لك قبولا في الأرض. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظك بعينه التي لا تنام، وأن يجعلك من عباده المقبولين في كل زمان وفي كل مكان. أسأل الله أن يرحم أباك، وأن يبارك لك في أمك وإخوانك وزوجاتك وأولادك، وأن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما تفضل على شيخنا الشيخ محمد حسان، فشرفه بنعمة البلاغ عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يشرفه بالجلوس بجوار النبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعه والدي ووالديه وأن نحن معهم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. تهنئة لنا جميعا، فهذه الجائزة وسام على صدور أهل السنة والجماعة في كل بقاع الأرض كلها. أقول الشيخ دائما إلى الأمام، موفق، وفقك الله وزادك الله توفيقا. وكذلك أيضا أرفع خالص التبريكات والتهنيات إلى أخي وزميلي الأستاذ فتحي محمد أبو الورد، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية دار العلوم جامعة القاهرة التي نوقشت يوم الأحد الماضي، وكان عنوانها ضوابط الاجتهاد المعاصر في التشريع الجنائي، كانت دراسة مقارنة. ووفقه الله عز وجل وحصل على رسالة الماجستير بدرجة ممتاز، ولقد شهد المناقشان له بأنها أفضل رسالة نوقشت في هذا العام، وهذا من فضل الله عليه، وقد أوصوا بأن تطبع وتوضع في مكتبات الجامعات ليستفيد منها الطلبة والطالبات. باسمي وباسم أهل بلدي مدينة المطرية دقهلية نرفع للأستاذ فتحي محمد أبو الورد خالص التبريكات والتهنئات، وإلى الأمام دائما وفقك الله. وأختم التهاني إلى شيخي وأستاذي ومعلمي وصاحب الفضل علي بعد الله عز وجل، فضيلة الشيخ أبي بكر بن محمد الحنبلي أبو عمر، وفقه الله وزاده الله توفيقه. أسأل الله أن يشافيه بشفاء من عنده، وأن يداويه بدواء من عنده، وأن يبارك له في ذريته. أهنئه بمناسبة أن من الله تبارك وتعالى عليه بصدور آخر مجلد له، مجلد مبارك عنوانه الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة، الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والمعاملات والأخلاق. هذا الكتاب كتاب مبارك، أنصح كل أخ مسلم أن يقتني وأن يعقف على قراءته ودراسته والاستفادة منه. وليعلم الجميع أنني ما أردت بذلك أن أعلن عن الكتاب، كلا ورب الكعبة، فالشيخ جعل الكتاب حسبة لله تبارك وتعالى، وليس له فيه مقصد ولا غرض كما أخبرني، وأنا أعلم عنه ذلك قبل أن يخبرني. ليس له مقصد ولا غرض إلا أن يستفيد منه المسلمون، وأن يعم النفع به في أنحاء الدنيا كلها. فنبارك له هذا المجلد الجديد، ونسأل الله أن يجعل له قبول، وأن يثقل به موازين حسناته، وهو فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وأنتم تعرفونه، فهو صاحب برنامج فقه العبادات في هذه القناة المباركة الذي يبث يوم الأحد. نسأل الله أن يزيده توفيقا وسدادا، وأن يبسط له الرزق، وأن ينعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، إنه على ذلك قدير. وبعد أيها الأحبة، فعن أي شيء نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل؟ بمشيئة الله وعونه وتوفيقه، نحن اليوم مع الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلمنا مسألة لو وفقنا لها بكل صدق وصراحة لحلت عندنا مشاكل كثيرة. حلت بهذه القضية أو هذه المسألة لو وفقنا لها، يحل عندنا مشكلة السرقة، يحل عندنا مشكلة الزنا، الخنا، اللواط، القتل، الحقد، الحسد، الكراهية، البغضاء، السطو، العمل الباطل. كل هذه الأمور بفضل الله لو وفقنا إلى هذه القضية بإذن الله نقضي على كل هذه الموبقات وكل هذه السيئات بإذن رب الأرض والبرية، بإذن رب الأرض والسماوات. العنوان، عنوان الحلقة كما تعلمون وكما ترون على الشاشة، هو الإنفاق في سبيل الله. نحن مع الحبيب عليه الصلاة والسلام اليوم، وهو يعلمنا ويرشدنا ويحضنا ويحثنا على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وعاوز أبدأ لقائي مع حضراتكم أقول إن الإنفاق توفيق، الإنفاق توفيق، الإنفاق توفيق. هناك من وفقه الله عز وجل وحبب إلى قلبه مسألة الإنفاق، وهناك من حرم هذه اللذة وتلك النعمة وتلك المتعة، وهي مسألة الإنفاق. المتأمل في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه، سيرته تنقسم إلى أقوال وأفعال وتقديرات وصفة خلقية أو صفة خلقية. يعني إما أن تكون السنة قالها النبي، أو فعلها النبي، أو أقرها النبي، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خلقي أو وصف خلقي عليه الصلاة والسلام. نبدأ من سيرة الحبيب، ونحن مع الحبيب ويكلمنا على الإنفاق، في مسألة السنة القولية. ماذا قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق؟ اسمع لكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البزار وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه وعلى والدي ولديكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا قول يحض به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا النداء ولا هذا الحض لسيدنا بلال وحده، إنما لكل من يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. إياك أن تصور لك نفسك أنني إذا أخرجت 10 جنيهات 100 جنيه 1000 جنيه من مالي سينقص هذا المال. لا والله، والله ما نقص مال من صدقة أبدا، هذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام النبي. لا تخشى من ذي العرش إقلالة. اسمع إليه ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم ونحن مع حبيبنا المصطفى وهو يحدثنا عن موضوع الإنفاق، يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا أردت أن تحسد، والحسد كما لا يخفاكم هناك حسد محمود وهناك حسد مذموم، أنا أتكلم عن الحسد المحمود. إذا أردت أن تحسد فلا تحسد إنسان عنده أجنس سيارات أو عنده إمارات أو عنده جاه أو عنده سلطان، كل هذا فاني وكل هذا منتهي وكل هذا إلى زوال. إذا أردت أن تحسد احسد رجل من الله عليه بنعمة المال فكان واسطة بين الله وبين عباده، فسلط هذا المال على هلكته في الحق، أنفقه في سبيل الله، أنفقه في مرضات الله، كان هذا المال سبب أن المرأة الأرملة لا تزني، كان هذا المال سبب بأن طالب العلم يبحث عن العلم الشرعي ليتعلمه ويعلمه للأمة، كان هذا المال سببا في أن السارق لا يسرق، كان هذا المال سبب في أن هذا الشاب لا يزني بل يسرع في الزواج حيث أنه وجد من يساعده على ذلك. لذلك النبي يقول احسد هذا الذي وفقه الله بنعمة المال فسلطه على هلكته، وكذلك أيضا الرجل الذي أنعم الله عليه بنعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فهي نعمة عظيمة يقضي بها بين خلق الله ويعلمها لخلق الله. اسمع كذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه الشيخان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كلام الحبيب، والحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. كل يوم بتشرق فيه الشمس بينزل ملكان، ينزل ملكان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. عبد الله، إن دعوة الصالحين مستجابة، إن دعوة الطيبين مستجابة، فما بالك بدعوة الملائكة. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة التي خلقت من أجساد نورانية لا تتغوط لا تتزوج لا تتناسل لا يأكلون لا يشربون، الله خلقهم من نور وخلقهم لطاعته وعبادته. الملك الأول يدعو لك: اللهم أعط منفقا خلف، أيا كان هذا الإنفاق صغيرا كبيرا، أيا كان هذا الإنفاق ماديا أو معنوي، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فهل تريد لنفسك أن يدعو لك الملك أو تريد لنفسك أن يدعو عليك الملك؟ عبد الله، رسولنا يقول: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. رسول الله يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أنعم الله عليه بنعمة الحكمة فيقضي بها بين خلق الله ويعلمها لخلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه مع كل إشراقة شمس ينزل ملكان، فالأول يدعو لمن أنفق بالإخلاص، والثاني يدعو عليه بأن الله يتلف له ماله وعمله بسبب أنه منسك. إذا كان هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتعالوا ننتقل إلى السنة العملية ونحن مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق. كيف كان حال الحبيب عليه الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق؟ وأنا تعمدت أن أقسم الكلام إلى قولي وعملي، لأقول لنفسي ولكل داعية ولكل مسلم: اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في الناس بكلامه، إنما أثر في الناس بعمله. ما أثر في الناس بخطبه ولا محاضرات، لا، إنما أثر في الناس بعمله. والمتأمل في كتب الصحاح يجد أن السنة العملية تتفوق على السنة القولية بأضعاف أضعاف أضعاف. لذلك اسمع لحاله عليه الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق. أيها الأحبة، يحلو لكثير من الخطباء
والعلماء أن يتكلموا عن زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان فقيرا وأنه كان مسكينا وإلى آخره، لكن أنا أريد ممن يتكلم عن فقر النبي ومسكنة النبي وزهد النبي. لماذا؟ إن النبي زهد في الدنيا عن طيب خاطر، ليس رغم أنف، إنما عرضت الدنيا نفسها عليه فأباها، يريد أن يشبع فيشكر ويجوع فيصبر، هو لا يريد الدنيا لأنه يعرف أصلها وفصلها وكنهها وحقيقتها، فهو زهد فيها ليس عن قصر يد، إنما أتته راغمة فلم يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتيه المال من هنا ومن هناك، لا يبيت ليلته إلا بعد أن يقسمه على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الزهد، لأن لنا نقول عن الذي لا يملك زهد، إنما الذي يملك ويزهد في الدنيا هذا هو الزاهد بحق. أيها الأحبة، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهد في الدنيا، إلا أنه كان غنيا، والله هو الذي قال له ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا، يعني فقيرا فأغنى. فالله يقول: أنا وجدتك فقيرا فأغنيتك. هل لأحد كلام بعد كلام الله عز وجل؟ الإجابة لا. وعليها فاسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الإسلام عندما يأتيه الميت يسأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين، إن وجد مسدد يصلي عليه، وإن لم يجد مسدد على يسدد هذا الدين الذي على هذا الميت يترك له من الميت ولا يصلي عليه. ومرت الأيام وفتح الله للنبي البلاد وقلوب العباد، وكانت المعارك وكان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام والذي فيه عز المسلمين، فأتت الغنائم وأتت الدنيا وكانت تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى السؤال بالأمس والسؤال اليوم. السؤال بالأمس: هل عليه دين؟ نعم. هل من مسدد؟ إن وجد صلى، إن لم يجد يتركه يصلوا عليه. اليوم يقول: هل على هذا الميت من دين؟ نعم يا رسول الله. هل هناك من مسدد؟ إن وجد بها ونعمت، وإن لم يجد يقول دينه عليه، فأنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن مات وترك مالا فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فدينه عليه، فأنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هل يفعل ذلك إلا رجل آتاه الله الدنيا ولكنه وضعها في مكانها؟ اسمع الموقف الآخر العملي للنبي عليه الصلاة والسلام. أتاه يوما سائل يسأله يريد صدق، وانت حضرتك عارف وانت حضرتك عارفة ان السائل لما يجي يسأل عاوز كسرة خبز، عاوز كاسة لبن، عاوز طمرتين، عاوز درهم، عاوز دينار، عاوز جنيه، يعني هذا الذي يجول في بال او في عقل السائل. فيا رسول الله اعطني. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار له من على بعد وقال: هل ترى هذين الجبلين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل ترى ما بينهما؟ نعم ارى ما بينهما. ماذا بينهما؟ بينهما قطيع من الغنم. ماذا قال النبي للسائل الذي جاء يطلب صدقة وفي عقله انه سيأخذ منه مثلا قصة خبز، كاسة لبن، تمرتين، درهم، دينار؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال له: هذا القطيع من الغنم الذي بين الجبلين هو لك كله. ماذا صنع الرجل؟ عاد الى اهله فقال: يا قوم اسلموا، فان هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو رسول الله في مسألة الانفاق، يتحمل دين الميت، وان ترك الميت مالا جعله لورثته. يأتيه السائل يريد صدقة يعطيه قطيعا من الغنم. ثم انظر اليه ماذا قال لسيدتنا لأمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى ابيها وصلى الله وسلم وبارك على زوجها. كانت سيدة عائشة تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الشاة الكتف، يحب من الشاة منطقة الكتف، فذبحت شاة ذات يوم وبدأت توزعها على الفقراء والمساكين، ثم أبقت للنبي الكتف. فلما عاد عليه الصلاة والسلام سألها: ماذا أبقيت لنا؟ قالت: الكتف. قال: سبحان الله، لا يا عائشة، الحقيقة أن الذي بقي لي ولك هو الذي أنفقتيه في سبيل الله عز وجل، أما هذا فإنه ثاني. وهذه حقيقة، لأن الحق سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اي طعام اشهى طعام، اطيب طعام، اجمل طعام، ما نهايته؟ الكريف، درة المية، عزك الله. لكن اذا الله قبل منك صدقتك يربيها لك كما يربي احدكم فلوة، يعني مغره الصغير، حتى يكبر، حتى ان الرجل يأتي يوم القيامة فيجد أن الله عز وجل يقول له انظر لهذا الجبل العظيم للحسنات، يقول ما هذا يا رب؟ يقول لك أنت تصدقت بصدقة، أنفقت في يوم شيء، فعلت فعل خير، فأنا قبلته منك فربيته لك كما يربي أحدكم مهره الصغير حتى يصبح فرسا كبيرا. هكذا فعل الله عز وجل مع خلقه ومع عباده. هذا هو الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا أنفقوا، ويسبقنا إلى الإنفاق العملي. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم مواقف كثيرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بمسألة القول والعمل فقط؟ لا، بل ويعلمنا عليه الصلاة والسلام فضل الصدقة. هذا شأن الإنسان، شأن الإنسان أنه يريد أن يعرف ما مقابل كذا، ما جائزة كذا، يريد أن يعرف. والله سبحانه وتعالى تعامل معنا في القرآن وسارعوا إلى مغفرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يعاملنا الله تبارك وتعالى وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع للحبيب وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة. لو أنني وفقت للإنفاق في سبيل الله، أخي وحبيبي في الله، أول فضل للإنفاق في سبيل الله أن الله يحفظك بإنفاقك في سبيل الله. فإذا أردت أن تحفظ من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين، إذا أردت أن تحفظ في مالك، في صحتك، في أولادك، إذا أردت أن يبارك الله لك في كل شيء، فعليك بالإنفاق في سبيل الله. اسمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، في مستدركه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صنائع المعروف، الإنفاق في سبيل الله المادي أو المعنوي، ماذا، ما هي فائدته؟ الله عز وجل يقيك به مصارع السوء وكذلك الآفات، الزلازل والبراكين والأمراض الخبيثة والأمراض السهلة والأمراض الصعبة والمهلكات، الله ينجيك. بل يختم النبي كلامه فيقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الفضل الثاني أن الله سبحانه وتعالى، يا من وفقت للإنفاق في سبيل الله، ييسر لك كل أمورك أيا كانت، في المرور، في الضرائب، في التربية والتعليم، مع زوجتك، مع أولادك، في المحليات، في مع فلان، مع علام، الله ييسر لك الصعب بسبب الإنفاق في سبيل الله. فمن فضل الإنفاق في سبيل الله، الله ييسر لك أمورك. من الذي قال ذلك؟ أحكم الحاكمين، الذي على العرش استوى، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اسمع، فسنيسره لليسرى. الله أكبر، من المتكلم؟ أحكم الحاكمين، أصدق الصادقين، يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ليس في الدنيا فحسب، ليس في المحليات ولا الضرائب ولا التأمينات ولا المرور ولا مشاكل الدنيا ولا الزوجيات ولا لا، وفي الآخرة يسر الله عز وجل لك الصعب. الفضل الثالث أن الله عز وجل ينمي لك مالك. يعني إذا أردت زيادة لمالك، ابتعد عن البنوك الربوية، ابتعد عن الحرام، ابتعد عما حرم الله وقالها بصريح العبارة: وحل الله البيع وحرم الربا. انفق في سبيل الله ينفق الله عليك وينمي لك مالك. من الذي قال ذلك؟ الله قال سبحانه وتعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل تصدق ربك؟ هل تصدق موعود الله؟ الله يقول لك: اذا انفقت أنا سأنفق عليك، إذا أنفقت أنا سأخلف عليك. بل سبحانه وتعالى يريد أن يعقد صفقة مع من؟ مع المسكين، مع الفقير، مع المحتاج، مع الإنسان، فيقول له وهو فوق عرشه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فمن فضائل الإنفاق في سبيل الله أن المال ينمو والبركة تحل من عند الله عز وجل. أيضا من فضل الإنفاق في سبيل الله أنه من أفضل الأعمال. المسلم هكذا يا أخوان يبحث عن أفضل الأماكن، أفضل السيارات، أفضل الطائرات، أفضل الرحلات، أفضل مكان يسكن فيه، أفضل درجات. كذلك أيضا من أفضل الأعمال الإنفاق في سبيل الله. من الذي قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى والدي ولديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل سرورا على أخيك المؤمن، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال على وجه الإطلاق إنك تدخل سرور على أخيك المسلم. ادخل عليه السرور دون أن يمد يده إليك، اعرف حاجته، أنفق في سبيل الله، أو أنك تقضي عنه دينا، أو أنك تطعمه خبزا. خامسا من فضائل الإنفاق في سبيل الله أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. يعدل يعني نحن نريد أن نجاهد في سبيل الله، والجهاد فرض ولا بد منه، وهو آت لا محالة. لكن في هذه الحالة، في الأونة التي نحن فيها، إن لم يكن هناك جهاد، هناك باب يعدل الجهاد في سبيل الله، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. من الذي قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال حبيبنا المصطفى، والحديث أخرجه الإمام البخاري والمسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي يسعى على المرأة الأرملة التي ترملت ومات زوجها وترك لها يتامى، قال لها: اجلسي في البيت، لا تذهبي إلى فلان ولا علان، فإن فلان رجل يخشى الله ولا يتقيه، ويريد أن يتزوجك عرفي، أو يتكلم معك، أو يقبلك قبلة، أو إلى آخره. اجلسي في مكانك وأنا أوفك وأكفيك. النبي يقول: إن سعيت على هذه الأرملة وعففتها وأولادها، كأنك حملت سلاح وجاهدت في سبيل الله ضد اليهود، كالجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس كالجهاد في سبيل الله، بل هو يساوي ويضاعي الذي يقيم الليل كله والذي يصوم النهار كله. فالله الله في الإنفاق. الفضل السادس من فضائل الإنفاق في سبيل الله أنه سبب في أن تظل في ظل عرش الرحمن في يوم لا ظل إلا ظله. ولا تجعل هذه الجملة تمر على أذنيك مرور الكرام، بل توقف معها. إذا كان يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يوم تبلو الشمس من الرؤوس وتبلغ القلوب الحناجر، يوم تفزع الناس وتقول: يا رب أرحنا من هذه الوقفة ولو على جهنم، يوم يقول كل نبي وكل رسول: نفسي نفسي، إلا النبي محمد يقول: أمتي أمتي، يوم تتعلق الملائكة في ساق عرش الرحمن من النفخ في الصور والصعق، يوم القيامة اختار الله له أجزل الألفاظ في القرآن: القارعة، الصاخة، الطمة، الحاقة، التغاب، يوم التلاق، يوم شديد. في هذا اليوم الصعب بدلت الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، بنت الشمس من الرؤوس كما قال الراوي، النبي أخبرنا أنها تدنو من الرؤوس مقدار ميل، والراوي يقول: لا أدري هل الميل الذي يوضع في المكحلة أو ميل المسافة. على كل حال، إذا كان ميل المسافة أو ميل المكحلة، فإن الشمس الآن تبعد عن رؤوسنا ببلايين الأميال، ولكن إذا اشتدت بحرارتها لا نطيقها، شغل التكييف، هات الشمسية، استظل في مكان، تبعد عن حرارة الشمس، درجة الحرارة مرتفعة، ما بالك بيوم القيامة. في يوم القيامة، في هذا الهول العظيم وهذا الفزع العظيم، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة رب العالمين، في هذا اليوم الصعب الشديد الصعب، في يوم الهول هذا الذي يوفق الإنفاق في سبيل الله، لا يعلم عن حرارة الشمس شيء، أين هو؟ في ظل عرش الرحمن. هل هذه مجاملة مننا؟ يعني نريد أن نرغبك في الإنفاق فأتيناك بهذه الكلمات؟ لا، اسمع لسيد البريات. والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة اللهم اجعلنا منهم يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. عد من ضمن السبعة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. من ضمن هؤلاء السبعة الذين سيكونون تحت ظل عرش الرحمن، لا يعلمون عن حرارة الشمس شيء، ولا عن نفحاتها شيء، ولا عن ذلة يوم القيامة شيء أبدا، إنهم في ظل عرش الرحمن. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الفضل السابع، وبه أختم في الفضائل، يعني هو أن المنفق سيدخله الله الجنة. هل يا عبد الله لك هدف غير ذلك؟ ما هي بغيتك؟ بغيتي أن يرضى الله عني وأن يدخلني الجنة. فإذا أردت الجنة فعليك بالإنفاق. آيات كثيرة في القرآن دعت إلى الإنفاق، وختمت بعد ذلك إلى الجنة: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت اعدها الله بنفسه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة احباب عدها الله عز وجل لمن اتصفوا بهذه الصفات. اول الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء عند الشدة وعند رخاء عند الاقبال وعند الادبار ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم اسمع للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث اخرجه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى والدي ولديكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الجنة اللي فيها غرف اللي في الداخل يرى اللي في الخارج واللي في الخارج يرى اللي في الداخل. يعني الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بهذه النعم. أعدها الله عز وجل لمن؟ لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم. للمنفقين للمنفقين. وبالمناسبة يا أخواني إن بعض الناس يظن بأن الإنفاق هو مسألة المال فقط. لا 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 لا, لا. الإنفاق قد يكون مالا. الإنفاق قد يكون طعاما. الإنفاق قد يكون شرابا. قد يكون ملبسا. الإنفاق قد يكون كفالة. أنا أكفلك فأقول لك تفرغ لدعوة الله وأنا مسؤول عن أسرتك وعن بيتي. هذا نوع من الإنفاق. الإنفاق أحيانا يكون ليس ماديا فحسب إنما معنويا. أنا لا أستطيع أن أنفق ما عندي مال لكن لا أحرم أن أبتسم في وجه أخي المسلم. فالابتسامة صدقة. بأنني أمر بالمعروف فهذه إنفاق صدقة. أنا عن المنكر هذه صدقة. عونك لأخيك حتى يركب دبته صدقة. هذا نوع من أنواع الإنفاق المعنوي. أمسح على رأس يتيم وهذا أقل شيء أقدمه ليتيم فهذا أيضا إنفاق. فالإنفاق إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. قد يكون طعاما شرابا ملبسا مأكلا مالا كفالة وقد يكون كلمة طيبة ابتسامة أمر بمعروف نهي عن منكر عون لأخيك أن تفك عنه كربة أن تفرج عنه هم أن تكلمه كلاما طيبا رقيقا إطلاقا يدخل عليه السرور والسعادة فتزيح عنه همومه وما هو فيه من جبل الأحزان. أرأيتم يا عباد الله هذا هو الحبيب يقول لنا عن الإنفاق يعلمنا الإنفاق يبين لنا فضل الإنفاق. أيقي هل استعددت؟ أنا متأكد أن حضرتك وحضرتك من اليوم عزلنا أنه لن يمر علينا من اليوم يوما إلا وقد أنفقنا فيه صدقة في سبيل الله على قدر ما نستطيع. جنيه 10 جنيه 5 جنيه لا يمر علي يوم. وتعالوا نطبق آيات القرآن. يعني في سورة البقرة الله يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ليه أنا ما كنتش من أهل هذه الآية؟ مرة أنفق مال بالنهار ومرة أنفق مال بالليل ومرة أنفق مال في السر ومرة أنفق مال في العلن ابتغاء مرضاة الله. من لهذه الآيات أن يطبقها غيري؟ من لهذه الآيات؟ فإن شاء الله من اليوم عزمنا عزما أكيد على أننا بمشيئة الله وعونه وتوفيقه وفضله ومدده لن يمر علينا يوم إلا وقد تصدقنا. إما صدقة مادية فإن عجزت تصدقت بصدقة معنوية. اللقاء عايز أختمه مع حضرتك بأن العلماء قالوا علشان خاطر الإنفاق يكون مقبول ويكون صحيح فله شروط. فما هي تلك الشروط؟ اسمعها مني جيدا سريعا. الشرط الأول ان يكون اللي انت هتنفقه حلال حلال وحلال 100% ما ينفعش 99.9% لا لا حلال 100%. والحلال يا اخوانا بين والحرام بين والناس بتضحك على بعضها تسميها فوائد تسميها عائد تسميها ما تسميها اسمها ربا تسميها تفتح مخ إكرامية تمشية حال اسمها رشوة تسميها شمبانيا ويسكي مشروبات روحانية اسمها خمرة. فسموا الأشياء بأسمائها. فما ينفعش حضرتك تنفق من الربا أو من الإتاوة أو من مال مغتصب أو من مال حرام. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. فاحرص على أن تكون صدقاتك التي ستتصدق بها تكون من حلال 100%. الشرط الثاني ان تكون لله خالصة. اياك ان تجعل لنفسك حظة او انا بعملها عشان فلان او فلان عمل انا بعمل. لا لا ان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان له وحده. فاحرص على ان هذا الانفاق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، وأنا أريد به وجه الله عز وجل، ليس من أجل فلان ولا علان ولا من أجل أن يقال عني. وأنتم تعلمون أن أول ما تصعر النار بثلاثة وعد منهم النبي رجل منفق يأتي الله به على رؤوس الخلائق يسأله ماذا فعلت بالمال الذي أنعمت به عليك، يقول أنفقته في سبيلك، يقول الله كذبت، إنما أنفقت حتى يقال عنك أنك منفق جواد كريم رجل بتبني مشروعات، هذا كان كله في نيتك وقد قالوا اذهبوا به إلى جهنم. لذلك صحح نيتك أن المال من حلال وأنه لله وحده، لا تجعل مع الله أحدا غيره. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، إياك أن تفسد مالك بالمن والأذى. بمعنى إياك أن تفسد نفقتك وصدقتك بالمن والأذى. بمعنى أنت حضرتك اتحررت أنها من حلال وهي لله، خلاص انساها انساها، ادخلها عند الله. لكن ما ينفعش من كل وقت واخر ان حضرتك يعني تصدقت على مسلم بقميص، فمن وقت الاخر تقول له ايه زي الحال، القميص كويس عجبك، انا جبت له يا جماعة ليه وانا راجع من العمرة، هذا من هذا اذى. ما ينفعش من وقت الاخر تقول اكلت اللحمة التي ارسلتها لكم، عملت ايه في الالف جنيه اللي انا بعتهم لكم، ما ينفعش ما ينفعش. الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والله لو حضرتك قلت للراجل اللي انت اشتريت له القميص من العمرة او بعت له الالف جنيه او بعت له اللحمة او الدجاج او الى اخره، لو قلت له ربنا يكرمك ويعطيك افضل من هذه الصدقة التي يتبعها أذى. قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أذى والله غني حليم. إياك أن تبطل صدقتك بالمن والأذى، أن تمن على صاحبه، وقد يؤذيك وقد يؤذيك من تنفق عليه، يعني ممكن يكون من أقاربك كما فعل الناس مع سيدنا أبو بكر الصديق، كان ينفق عليهم وهم أول من تكلموا في حق أم عائشة، هذا وارد. لكن السؤال أنت بتنفق لهم ولا لله؟ لله. استمر في طريقك لا تلتفت، المدح يتسوى عندك مع القدح، الثناء يتسوى عندك مع الذم، انا افعلها لله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع ان تعطيها لمن يستحق. اي والله بالله عليك يا شيخ اتعب نفسك اتعب نفسك، ما ينفعش ادي واحد 100 جنيه يشتري بها مخدرات، ما ينفعش ادي واحد 100 جنيه يشرب بها بنجو، ما ينفعش ادي واحد فلوس يروح يشتري بها سجاير، ما ينفعش يا جماعه. ربنا هيسالنا عن المال. لما النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا على ان احنا يوم القيامه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في مسألة الشباب سؤال، في مسألة الصحة سؤال، في مسألة العلم سؤال، لكن لما جه عند المال قال إيه؟ ويسأل عن مالي، من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ جبته منين؟ ووديته فين؟ فربنا يسألني، أنا أجعل مالي عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا عزمت واحد عمك اعزمه ان يتقوى بهذا الطعام على قيام الليل على اتيان اهله في الحلال، لكن لا تطعمه حتى يتقوى بهذا الطعام على معصية الله. لذلك احرص. وعلشان نخلص من الموضوع ده انا عاوز حضرتك تعمل كشف كده لعائلتك، لان ضروري ضروري مهما كانت العائلة مهما كان اسمها لابد ان فيها فقراء ومساكين ومحتاجين، لازم لازم ولابد. فعشان كده عشان خاطري دور على اقاربك واخوانك واصدقائك واعطيهم، واعلم ان الصدقة على الغريب باجر واحد، اما على القريب فباجرين، اجر الصدقة واجر الرحم. بالمناسبة يا جماعة والكلام ده لله سبحانه وتعالى، من الناس اللي ضربت امثلة عملية في العصر الحالي واحد زي الحاج سيد السوركي حفظه الله ورعاه، صاحب مجموعات التوحيد والنور، اسأل الله ان يبسط له رزق وان يزيده من فضله وان يتقبل منه. حاج سيد السوركي كما ترون الله سبحانه وتعالى من عليه بحطام الدنيا، ماذا فعل في هذا الحطام؟ ينفق في سبيل الله، يداوي المرضى، يكفل اليتامى، حفظ القرآن، مستشفيات، مساجد، هذا كلام عام، لكن مع ذلك اقاربه اهله، وانا اتشرف ان اقول الحاج سيد السوركي من بلدي المطرية دقهلية، اقام كشفا لاقاربه، رصد لهم راتبا شهريا، المريض يعالجه اذا كان بيحتاج عملية تجرى له العملية ويعالج ويتابع، وله رصيد وله راتب شهري والمتابعة، واقاربه واخوانه. نحن في اشد الحاجة ان نقتدي بمثل هذا الرجل، اسأل الله ان يزيده من فضله وأن يدخل عليه السرور والسعادة كما يدخله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن يتقبل منه سائر أعماله، وأن يجعله من المقبولين. حديث السوركي صاحب مجموعات التوحيد والنور رجل وثق للإنفاق في سبيل الله. ما ذعر إليه أحد إلا وعاد بإذن الله ومجبور الخاطر بإذن الله ولا حتى بالقليل. فهذا مثل عملي. أنا أريدك أن يكون عندك كشف أقربك، أخوك الموظف أحوج ما يكون إلى صداقتك، أختك، عمتك، خالتك، أقربك. الشرط الخامس إن حضرتك تفهم يعني الصدقة، مش مسألة إن هي إكرامية عادة، لا، أنا بتصدق بالصدقة علشان ربنا أمرني بها، أنا بتصدق بالصدقة لأن يتكافل اجتماعي، أنا بتصدق بالصدقة لأن ربنا جعل فقير وجعلني غني والفقير ده في رقبتي وأنا مسؤول عنه. اعرف، افهم معنى الصدقة. الشرط السادس أن تكون هذه الصدقة من أجود ما عندك. بيقطع في قلبي لما يجيني واحد المسجد يقول لي يا مولانا عندنا سجادة مقطوعة من الطرف كده أجيبها لكم المسجد، أقول له لا، وفرها عن نفسك. واحد تاني يقول لك عندنا بهيمة في الزريبة الله يعزك ما بتاكلش، نفسها مصدودة، نعملها عقيقة، نعملها وليمة، أقول له لا، وفرها عن نفسك. واحد تاني يقول عندنا كوباية انكسرت نجيبها لكم تحطها في التلاجة اللي في المسجد، أقول له لا، وفرها عن نفسك. لا، إذا أردت أن تهدي لربك وتعطي لربك اعطي أجود ما عندك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب الشيء إلى قلبك أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. اعلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد أخذها. وأخيرا الشرط الأخير هي أن تبتغي بها الأجر. يكون عندي نية انا هتصدق بالصدقة دي حتى اظل بظل عرش الرحمن يوم القيامة، لا بأس بذلك، عندي نية في عملي. انا هتصدق بالصدقة دي بنية ان ربنا يشفي لي ابني، انا هتصدق بالصدقة دي ان ربنا ينمي لي مالي، انا هتصدق بالصدقة دي ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظني من عين فلان. والحسد موجود والحقد موجود، ومن شر حاسد اذا حسد، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، حسد موجود. فتحضر نية مع كل صدق، والله انا اصدق بصدقة دي. يعني واحد اشتد به المرض ولا بأس ان يكشف عند الطبيب وان يذهب للطبيب وان يعالج الى اخره، لكن في اول الامر قبل الذهاب الى الطبيب دعا ربه، وبعد ما دعا ربه قال والله اتصدق بصدقة، صدق بصدقة، ولكن بعد ذلك المرض لم يزول، لا بأس ان يذهب الى الطبيب وان يعالج وان ياخذ بالاسباب. تدوي عباد الله، فما خلق الله من داء الا وخلق له دواء. ايها الاحبة، ما اجمل الانفاق في سبيل الله، ما اجمل الانفاق في سبيل الله. فهيا لا نجعلها كلاما طيبا طعم جميل حلو الشيخ قال الشيخ عاد، لا، هيا انا وانتم نعهد الله من اليوم لا يمر علينا يوما الا وقد تصدقنا به بصدق، بجنيه، بربع جنيه، بنص جنيه، بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، على قدر ما تستطيع. فان عجزت، وكثيرا من يعجز، فان عجزت عن ذلك كلمة طيبة، ابتسامة طيبة، عليك ان تبر معروف، ان تنهى عن المنكر، ان تعين اخيك على قضاء حاجته. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وان يرزقنا جميعا العمل به، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا رب الارباب، يا مجري السحاب، يا خالق خلقك من تراب، يا هازم الاحزاب، اهزم اليهود يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم فرق جمعهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم ابتليهم بالامراض والاوجاع حتى يتمنوا الموت فلا يجدوه، اللهم اجمع شمل الامة المحمدية، اللهم وحد صفها، اللهم وحد كلمتها، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واستر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين يا رب. كل اخواني المضطهدين المحاصرين المشردين في غزة رب العالمين، اللهم كلهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عطشى فاسقهم، اللهم انهم مرضى فداويهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم داوي مريضهم يا رب. كلهم ولا تكن عليهم يا رب، انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب، اثرهم ولا تؤثر عليهم يا رب. ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا يا رب، ارحم والدينا كما ربيانا صغارا يا رب، ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم لا تسكنهم الا فردوس الاعلى من الجنة. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا الى احسن حال، اجعل اعمالنا اكثر من اقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا لحسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.